بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا تزال القراءة الموصولة حول هذا التفسير المبارك للشيخ سعد رحمه الله تعالى، وهو الموصول بتفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الملل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي تواءته في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى رحمه واسعه، ان قوله تعالى: كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمه ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون اذكروني اذكركم واشكروني ولا تكفرون. يقول تعالى: ان اعان عليكم استقبال الكعبه وإتمامها بالشرائع والنعم المتممة، ليس ذلك بوجه من إحساننا ولا بأوله، بل نعمنا عليكم بأصول النعم ومتمماتها، فأبلغوا أن إرسالنا إليكم أنا الرسول الكريم منكم، تعرفون نسبه وصدقه ومقالته وكماله ونصحه.
الله أكبر، هذا أنا أكبر النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا، وهي إرساله صلى الله عليه وسلم. أعظم النعم بكل خير إنما كان ضمن هذا الإرسال، ما في خير نعيشه إلا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل بعثته وإرساله للنبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. هذه النعمة، نعمة تحويل القبلة، ليست أول نعمة، بل نعم الله سبحانه وتعالى كثرة وكثيرة، وأعظمها هذه النعمة التي هي بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا فيكم، كهذه النعمة التي مضت نعم كثيرة أعلاها إرساله صلى الله عليه وسلم. لكن من يدرك نعمة الإرسال هذه؟ يدرك نعمة هذا الإرسال من شرح الله صدره. ولا بعض الناس تجد علاقته، وهم من ينتسب إلى الإسلام، تجد علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي علاقة إسمية بس، يعني نبينا محمد خلاص، لكن يتدبر ويتفكر في هذه النعمة التي حصلت بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم ما يتدبر ولا يتفكر. ولهذا لا يغضب للسنة مثلا إذا ضاعت أو إذا انتهكت أو إذا تعدى أحد على السنة. يمكن بعض مثلا الدعاة اللي طلع على المنبر عمال يعني انفعال كبير جدا في الرد على من يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو ينتقد السنة أو كذا، والناس قاعدة حادي جدا، يعني يمكن تسأل الناس لما تطلع الخطيب كان بيخطب ايه أو هو كان منفعل ليه أو كذا، ولا هذا يؤثر عندهم شيء بشيء أبدا، فما يفرق معه هذا الأمر. وهذا للأسف الشديد نتيجة الغفلة منا نحن في تذكير الناس بفضل النبي صلى الله عليه وسلم وفضل نبوته وبعثته، لا نريد أن يكون انفعالنا للنبي صلى الله عليه وسلم بس رد فعل النبي اعتدى عليه أو أولي أو واحد رسم له صورة معينة مثلا فيها انتقاص له صلى الله عليه وسلم، نحن نرد على هؤلاء الناس بس، زي ما يكون واحد من قبيلتنا ولا واحد من عائلتنا واحد اعتدى عليه، طبيعي نحن نقف معاه ونرد على هؤلاء الذين اعتدوا عليه فقط. لا، ينبغي ان احنا نربط الناس بفضل إرساله صلى الله عليه وسلم وفضل نبوته صلى الله عليه وسلم وبيان المنة العظمى التي حصلت برسالته صلى الله عليه وسلم، وكيف أن هذه المنة إحنا بنجنيها في نفوسنا وفي بيوتنا وفي مجتمعنا، ولولا بعثته صلى الله عليه وسلم لكنا على ما كان عليه القوم من جاهلية جهلاء ومن ظلمات بعضها فوق بعض لا يدري الإنسان فيها، لا يرى الإنسان فيها بصيص نور من قتل وواد للبنات ومن حروب وتطاحنات ومن سفك دماء ومن انتهاك أعراض، كل هذا والحمد لله انمحى ببعثته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يتلو عليكم آياتنا وهم يعرضون الآيات القرآنية لعلمها، ويتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباطل والهدى المقالات التي جدتكم أولا على توحيد الله وكماله، ثم على صدق رسوله وغيوب الإيمان به، ثم على جدائنا أكبر به من المعاني والغيوب، حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني، ويسر
وكم كان في هذه الآيات من النعم التي تريت علينا؟ هذه الآيات كم كان فيها من النعم؟ افتح المصحف الآن ستجد آيات بيّنت اعتقادك وبيّنت عبادتك وبيّنت تعاملك وأخذت بيديك أدبتك وهذبتك ونقلتك لتكون إنسانا على منهج القويم وعلى صراط المستقيم. اعتنى الله سبحانه وتعالى ببيان ما يكون فيه سعادتنا من أصغر الأمور إلى أكبرها. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وقال سبحانه وتعالى: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال سبحانه: ولا تقربوا الزنا. وقال سبحانه: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد. وقال: وإن طائفتان من اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وقال سبحانه وتعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال سبحانه: ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وقال سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. كل هذا تنظيم لحياتنا، فلا نجد في حياتنا أمرا واحدا إلا والقرآن اعتنى به، إما على وجه الإجماع وإما على وجه التفصيل. ولهذا كيف نضل وبين أيدينا كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كيف نضل وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كم كانت هذه الآيات في الحقيقة نعمة من الله سبحانه وتعالى، نعمة من الله عز وجل، لكن لمن يدرك هذه النعمة؟ ولهذا الصحابة كانوا يعتبرون القرآن هذا غذاء لقلوبهم، هو روح، كما قال سبحانه: كذلك أوحينا إليك روح من أمرنا. روح، لهذا كان الصحابة يفرحون بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وبانقطاع الوحي حصلت المصيبة العظيمة، وهذا كان أعظم ما يبكي به الصحابة يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هم يبكون فقده ويبكون انقطاع الوحي، كما حصل من أم أيمن رحمه رضي الله عنها لما زارها أبو بكر وعمر فبكت بكاء شديدا، فظن أن أم أيمن إنما تبكي فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: والله ما أبكي فقده، فأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. شوف نعمة الوحي، هذه نعمة عظيمة، نعمة الوحي نعمة عظيمة جدا، وكيف لا وفيها من أنواع الهداية ما فيها التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فكان انقطاع الوحي مصيبة عظيمة، ولهذا قالت فاطمة رضي الله عنها لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيما قالت إيه؟ وإلى جبريل ننعاه. فهي أيضا أحست بهذا، جبريل بعد ما كان ينزل بالوحي وآيات تتلى سبحان الله وصور تتلى. شوف أنت النهاردة مثلا لما تجد فائدة من العالم بتبقى روح فرحان، فائدة ولا معلومة ولا كذا، تخيل وحي ينزل بتشريع، تخيل وحي ينزل بأنواع هداية، وتخيل وحي يعالج أمورك ويعالج قضاياك، فما في قضية عاشها الصحابة صغيرة ولا كبيرة إلا نزل الوحي بشأنها. تخيل الرجل يسأل النبي ولا يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم وليس عند النبي علم يفتيه، فما هي إلا لحظات وينزل وحي على النبي صلى الله عليه وسلم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وحي يعالج في أحد لما عصى من عصى من الصحابة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشالوا هما عظيما حزنا بالغا، لكن ما كان لهذا الحزن أن يبدأ حتى نزلت الآيات التي تبين ما حصل المسلمين في غزوة أحد، ثم تختم هذه الآيات بقوله سبحانه وتعالى: ولقد عفا عنهم والله ذو فضل على المؤمنين. إذا الأحزان تبدد بعدما يرسل له سبحانه وتعالى قواعد النجاة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. في حنين حين أعجبتهم كثرتهم وحصل من البلاء ما حصل بهذا الإعجاب، ثم بعد ذلك تيقظ المسلمون وعادوا وانعطفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت النصرة، ينزل الله عز وجل الآيات: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ليبين الله تبارك وتعالى لهم أيضا ما يتمسكون به وما يكون سببا في النصرة. حتى القضايا الخاصة قضية زينب وقضية التبني قضية زيد وينزل الله تبارك وتعالى فصل هذه القضية في باب ينزل الله عز وجل هذا. فكانت هذه الآيات في الحقيقة نعمة عظيمة، لكن إحنا لا ندرك هذه النعمة، نحن لا ندرك هذه النعمة، إنما بين أيدينا الكتاب لم يحرف ولن يحرف بإذن الله تبارك وتعالى، لأن الله تولى حفظه، يعني بين يديك هذا المنهج الرباني والله وهو محفوظ ولن يبدل ولن يغير. لكن كم من المسلمين يا إخواني يستشعر نعمة القرآن ويستشعر نعمة الآيات رسولا نعمة عظيمة. هذا الرسول تكمن نعمته في أنه يتلو علينا آيات الله سبحانه وتعالى. والله آيات القرآن سبحان الله بعظمتها إنك ما تشعر من القرآن ده نزل الصحابة وبس، وتقول والله يا شيخ أنت اللي تذكره هذا صحيح نعمة عظيمة، لكن يستشعرها الصحابة، لا أنت تستشعر هذه النعمة. متى ما طهر قلبك تستشعر هذه النعمة عليك. ولهذا بعض الناس يعني مثلا أحيانا لما الإمام بيتلو في صلاة التراويح أو كذا بعض الآيات أو بعض الصور تشعر بأنها نزل الوقت، نزل من السماء الآن، هذه الآية نزل الآن، هذه الآية تعالج قضيتك أنت، مش قضية بقى المسلمين في بدر، ولا قضية المسلمين في أحد، ولا قضية المسلمين في حنين، ولا كذا، إنما تعالج قضيتك أنت. يوم أن يطهر قلبك ويبتعد عن مطامع الدنيا ويخلو بربه سبحانه وتعالى يستشعر هذه اللذة وهذه النعمة التي تكون على في آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، إذا كان اليهود حسدونا، قال حديث عند البخاري لما قال رجل اليهود يا لعمر نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر اليهود اتخذنا هذا اليوم عيدا، آية واحدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر والله إني لا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة وهو قائم بعرفة. نعم.
ويزكيكم أن يطهر أخلاقكم وأنفسكم بتوقيتها عن الأخلاق الجميلة والتأثيرين عن الأخلاق الرديئة، وذلك كتوقيتكم من الشرك إلى الكراهية ومن الغيار إلى الإخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن الغيار إلى الأمانة ومن الكبر إلى التواضع
ولهذا الذي لا يتربى بالقرآن لا يمكن أبدا أن نتربى، أو أن تكون عنده تربية، لا يمكن إنسان بعيد عن القرآن لا يمكن تحصل له تربية أبدا، ولأن أعظم ما يزكي النفس هو آيات الله سبحانه وتعالى. شوف كم زكت نفوس الصحابة وأخلاق الصحابة لتنقلهم من جاهلية إلى إسلام. شوف سبحان الله العظيم، نهب وسرقة واعتداء وحروب إلى أقوام يستعظمون ويعظمون المحرمات، لا سرقة ولا خيانة ولا زنا ولا انتهاك أعراض ولا كذا، كل هذا بالإيه؟ كل هذا بكتاب الله سبحانه وتعالى. ويزكيكم. ولهذا منهج القرآن أعظم المناهج في التزكية. عشان كده مثلا يجي واحد أحد الدعاء أو كذا يضع منهجا في التربية لطلابه، فلا أعظم من منهج قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو منهج التزكية ومنهج التربية. نعم.
والحكمة قيل الحكمة معرفة أفضل الشريعة والحكم فيها وتنزيل الأمور منازلها، فيكون هذا تعليم السنة داخلا في تعليم الكتاب، لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه.
وإحنا عندنا القاعدة في التفسير إذا وردت المعاني، إذا ورد الكلمة أكثر من تفسير وكانت هذه المعاني لا تتعارض فلا مانع من إنزال هذا التفسير على جميع المعاني. طالما ان هذا يذكر فرضا وهذا يذكر فرضا وهذا يذكر فرضا من معاني هذه الكلمه فلا باس بانزال جميع هذه المعاني على الكلمه حيث لا تعارض بينها. وهذا الذي يسميه العلماء اختلاف التنوع بين المفسرين، فتجد هذا المفسر يفسر الكلمه بمعنى والثاني يفسر الكلمه بمعنى، كل هذه المعاني لا تتعارض، فلا مانع من ان يقال هذه الايه تشمل كذا وكذا وكذا. فالحكمه تشمل السنة كما قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب واذكرنا ما يتلى عليكم في بيوتكم من آيات الله والحكمة، فالحكمة يراد بها السنة، ولا مانع أن يراد بالحكمة أيضا معرفة أسرار الشريعة واستنباط ما في النصوص، كل هذا لا مانع من إنسان ما.
ويعلمكم فلم تكونوا تعلمون لأنهم كانوا قبل بعثته في ضلال مبين لا علم ولا عمل، فكل علم أو عمل لا يتم رؤيته على يده صلى الله عليه وسلم أو بسببه كان. هذه النعم هي أصول النعم على الفطرة، وهي أكبر نعم يعلم بها على عباده، فوظيفته شكر الله عليها ورضيه بها، فلهذا قال تعالى أذكروني أذكركم، فأمر تعالى بذكره وعرض عليه أفضل جزاء وهو ذكره لمن ذكره، كما قال تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وذكر الله تعالى أفضله ما توافق عليه القلب واللسان، وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكفر ذواته، والذكر رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا ثم أمر من بعده أمر بالشكر عموما، فقال: والشكور لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ونفعت عنكم صدور النفر. والشكر يكون من قلب إقرار بالنعم واعترافا، وباللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة لله وامتياز لأمره واجتناب لنهيه.
نعم، وبهذا يفترق الشكر عن الحمد من هذه الجهة من هذا المتعلق. فالشكر يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح، وأما الحمد فإنه يكون باللسان، هذا من جهة المتعلق. من جهة السبب فالحمد أعم، لأن يعني الحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل النعمة. فبين الحمد والشكر عموم وخصوص، عموم وخصوص، فالشكر أعم من وجه والحمد أعم من وجه. الشكر عام من ايه؟ من جهة المتعلق، لانه بيكون باللسان يكون بالقلب يكون بالجوارح، انما الحمد يكون باللسان فقط. من جهة السبب فان الحمد عام، من جهة ايه؟ ان الحمد بيكون بسبب نعمة وبغير نعمة، فالله عز وجل يحمد على كل حال، يبقى يبتليك بالمصيبة وانت تقول الحمد لله على كل حال. انما الشكر يكون في مقابل الايه؟ يكون في مقابل النعمة، لهذا كان الشكر أعم من وجه والحمد أعم من إيه؟ من وجه. هذا الشكر يكون باللسان فتحمد الله سبحانه وتعالى على عطاياه، ويكون بالقلب بالاعتراف، اعتراف القلب بأن مزدي هذه النعمة هو الله، ويكون بالجوارح بتصريف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان لما يعد بنعمة البصر ينظر إلى الغادي والرائح وينظر إلى المحرمات وكذا، هل شكر بنعمة البصر؟ ما شكر. أو يستعمل أذنيه في سماع المحرم، يبقى ما شكر. أو استعمل اللسان في الغيبة والنميمة والكذب والافتراء والزور وكذا، يبقى ما شكر. فعلامة الشكر بالجوارح أن يشكر الإنسان هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه، ولهذا قال تبارك وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قليل من العباد من يجمع بين هذه الأنواع. ليس مثال الشكر أنك أنت تقول الحمد لله إذا وش ودار وخلاص. طيب سخرت هذا فين؟ جالك الفلوس حمدت الله، الفلوس دي جاية من حرام ولا من حلال؟ طيب جاية من حلال، طب هتصرفها في إيه؟ في حلال ولا في حرام؟ يبقى إذا لابد أن الشكر يتناول هذه الأركان الثلاثة. نعم.
الشكر فيه بقاء النعمه الموجوده وزياده في النعم المفقوده، قال تعالى فان شكرتم لازيدنكم. وفي الاتيان بالامر الشكر على النعم الدينيه من العلم وتزكيه الاخلاق والتوفيق للاعمال، ويأكو انها اكبر النعم بل هي النعم الحقيقيه التي تدوم اذا زال علمها، وانه ينبغي لمن وفقوا لعلم او عمل ان يشكر الله على ذلك الذي لهم من فضل، وليندفع عنهم الاعجاب فيجتمعوا بالشكر. ولما كان الشكر ضد الكفر نهى عن ضده فقال ولا تكفرون. المراد بالكفر هنا ما يقال الشكر، فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها، ويحتمل ان يكون المعنى عاما فيكون الكفر انواعا كثيره، اعظم الكفر من ذلك ثم انواع المعاصي على اختلاف انواعها واسماتها من الشرك فما دونه.
يعني هذا يحتمل ان يكون الكفر كفر النعمه وجحود هذه النعمه، وهذا لا يخرج من المله، فلو ان انسانا اعطاه الله سبحانه وتعالى نعما فلم يقم بشكرها لا يقال يعني انه هذا كافر يخرج من المله، وانما يقال هذا كافر بالنعمه، وهو الكفر الذي لا يخرج من المله. ويحتمل ان يكون ولا تكفرون نهي عن الكفر بجميع انواعه، ولا تكفرون بجميع انواعه سواء كان كفرا مخرجا من المله بالجحود والتكذيب والاعتقاد المخالف والشك وغير ذلك، والعمل كالسجود للاصنام وتمزيق المصحف، والنوع الانواع الاخرى ايضا من الكفر التي لا تخرج من المله. احتمل هذا واحتمل هذا. في هذه الألفاظ المجملة في الكفر لا ينبغي أن نعين المراد منها إلا بنص وقرينة، يعني ما ينبغي أن نجي على نصوص الكفر ونخليها جميعها كفرا مخرجا، أو نخليها جميعها كفرا غير مخرج، ولكن على حسب القرينة. فقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقتاله كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لابد ان احنا نعرف ايه المراد بالكفر هنا، ايه المراد، هل هو الكفر المخرج من المله ولا لا؟ طب ولو كان مخرجا من المله كيف نفهم قول الله سبحانه وتعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. يبقى هذه الالفاظ المجمله لا ينبغي ان نعين المراد منها الا بقرينه تدل على المراد منها في النص، فإن كان كفرا مخرجا قلنا وكفر مخرج، وإن كانت القرينة تقول بأنه ليس مخرجا فإن نقول ليس هذا مخرجا من الملة. نعم.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة.
يبقى هذه الآيات التي مرت لتبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضل بعثته أيضا تضع لنا الخطوط العريضة للمنهج النبوي والمنهج الرباني. هذه الخطوط العريضة في أي دعوة من الدعوات في أي منهج من المناهج لا بد أن يقوم على هذه الأصول. واحد، العناية بالنص، يشير إلى ذلك قوله سبحانه وتعالى يتلو عليهم آياتنا، العناية بالنص العلم. أي دعوة لا تقوم على الأصل ولا تقوم على النص وإنما تقوم على التخمين وعلى الفكر المجرد من النص، بل هو مجموعة أفكار واعتقادات يعتقدها الإنسان ثم يلزم الناس بها، فهذا لا شك منهج الحراف وضلال. فأي دعوة لابد أن تقوم على النص الأول، هذه الأصل الذي ينبغي أن نتربى عليه ويربي أي شيخ أو طالب علم الناس على ذلك. اربط الناس بالنص، اربط الناس بالأثر، يتلو عليهم آياتنا. فالعلم ما قال قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى العناية بالعلم، العناية بالنص، يقول لك والله احنا نركز على التربية من غير علم، واخد بالك، او اللي يقول لك احنا نركز على العلم والتربية تأتي بعدين، ده بالضبط زي اللي عاملين زي اللي قالوا عبارة ايه انه طريقة السلف اسلم وطريقة الخلف اعلم واحكم، ففاصلوا بين السلامة وبين العلم والايه والحكمة وهم لا يضرون، كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى. وهذه العبارة انما قالها غبي من الاغبياء. يعني ازاي يكون سلامة من غير علم وحكمة، او يمكن ان نتصور علما وحكمة لا يؤديان الى السلامة؟ فكيف نتصور علما سليما صحيحا لا يسلم الى تربية؟ وكيف نتصور تربية اصلا تحصل بها النجاة ليست قائمة على العلم؟ يعني ازاي تحصل؟ كيف نتصور علما بلا تربية او تربية بلا علم؟ ونقسم الدعوات والجماعات، جماعة تهتم بالتربية وجماعة تهتم بالعلم وجماعة تهتم بالسكاكين وجماعة تهتم بالبطانية وجماعة تهتم بكذا. هذا كله ان كان صحيحا وسبيلا فإنما هي بوتقة واحدة ودائرة واحدة. فالعلم يسلم إلى التربية، العلم يسلم إلى التربية السليمة الصحيحة، والتربية السليمة الصحيحة لا تكون على وفق تربية أفلاطون ولا أرسطو ولا قواعد كذا ولا قصص شكسبير، وإنما التربية لا تكون إلا على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى الجهاد، ولهذا ذكرت لكم قبل كتاب البخاري في الجهاد لما قال باب عمل صالح قبل الجهاد، لازم تزكية قبل الجهاد، لازم تربية قبل الجهاد. سيف من غير تربية ازاي؟ ولا سيف من غير علم ازاي؟ إذن لابد أول إشارة أول علامة في نجاح أي دعوة النصر. ولهذا سبحان الله تجد فعلا هذا مميزا بين الدعوة الباطلة والسليمة الصحيحة. تجد أي فكر من الأفكار المنحرف تجد سبب الانحراف هو العلم. الآن مثلا من كتب الصف الرياضي هو احنا لسه نقعد نتعلم ونجيب الكتاب من أوله ونقعد بقى نقول المرأة الحائض تتجنب ايه، تتجنب 10 أشياء، رقم 1 كذا و2 كذا، ونقعد شروط التيمم ونقعد، والأمة عمالة تضرب في الصميم وتغزى في بقاع الأرض. مش وقته، نقول وقته امتى؟ إذا ما عرفناش نصلي ازاي ولا نعبد ربنا ازاي، هنجهز ازاي واحنا لما نطلع على ساحات القتال اسود ولا نجد كيف نصلي، ينفع ازاي؟ يعني احنا محتاجين على ساحات القتال محتاجين الصلاه، وصلاه الخوف لها كيفيه خاصه مش نعرفها الا بالعلم ابدا. كيفيه الورده في النصوص لا يمكن نعرفها الا بالعلم. هنقسم غنائم ونعمل الا بالعلم. هنعرف حق الامام اذا امر في على تحت إلا بالعلم. فإذا المسألة واحدة، فيبقى أول أساس من أسس التربية في الدعوة الصحيحة العلم اللي هو يشير إليه يتلو عليهم إيه آياتنا النص قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثانية تزكية، نحن نهتم بالتربية مع العلم، هذا نحتاج بالتربية وتزكية النفوس تزكية. إنما العلم القائم على عدم التزكية ولا يسلم إلى المسلك ولا يسلم إلى المنطق ولا يسلم إلى الأخلاق الفضيلة فمش فايدة. لازم الشيخ يربي على هذا ويعلم هذا ويعلم طلابه هذا، ولازم يكون عندك صيام، يكون عندك تلاوة القرآن، أوراد، أذكار. ولهذا تجد العلماء لا يفصلون بين هذين الأمرين. تجد العالم الرباني هو عالم الذي يجمع بين التربية على النص والعلم، وأيضا هو الذي يكون على التحبد وعلى الأخلاق الفاضلة. ولهذا تجد مثلا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على علم وجلالة فضله وقدره، تجد مثلا فضله أيضا في التعبد والديانة، حتى إن ابن القيم رحمه الله تعالى لا يستصغر نفسه عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويقول كان إذا ألم بنا كذا وكذا وحصل لنا يعني ما يحزن القلب فما هو إلا أن نجلس عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيبدل الله سبحانه وتعالى ما في نفوسنا. وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا صلى الغداة جلس حتى ترتفع الشمس حسنا ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغدى. فيجمعون بين العلم وبين التزكية. ولهذا شوف في وسطية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما يحط معتقد أهل السنة والجماعة لا يختم هذا المعتقد حتى يضع في أخره أخلاق أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة مش بس يرفعون اعتقادا حسنا يحصل به النجاة ويكون عاريا عن الأخلاق، لا، ولهذا بعض الناس تجد على عين، لكن هذا العلم سبحان الله معه أسوأ الأخلاق، معه أسوأ الأخلاق، سوء الظن والتجريح بلا بينة، والطعن في أعراض أهل العلم بلا بينة، والكذب والافتراء. ولما تيجي تزنوه أنت بتكذب ولك لصالح الدعوة، وأصبح صالح الدعوة مصيرة، اكذب لصالح الدعوة، سيب الصلاة في الجماعة لصالح الدعوة، احلق دقنك لصالح الدعوة، واخد بالك، بلغ في إخوانك لصالح الدعوة، طلع زوجتك ظلما وعدوانا وهات واحدة لسه لصالح الدعوة، أصبح لصالح الدعوة في أمر خطير جدا جدا، تروح توشي في إمام أخ صالح ومستقيم توشي به عند أهل المسجد عشان يطلعون ذو الوحي الثاني برضو لصالح الدعوة. كل هذا أصبح مطيته مطية واسعة جدا لصالح الدعوة، وكل هذا عار على التزكية. لو علم هذا الشخص أن قوله سيسأل عنه، وأن فعله سيسأل عنه، وأن كتابه سيسأل عنه، وأن قلمه سيسأل عنه، وأن فتواه سيسأل عنها، لما فعل هذا. فإذا التزكية مهمة جدا جدا، مع العلم لابد أن يكون فيه إيه؟ مع العلم لابد أن يكون فيه تزكية. وإلى الآن حتى في محيط العاملين في الحق الإسلامي أصبح من الآفات ما ينأى عنها عوام الناس، زي بعض الدعاة يقول لبعض من اختلف معه يقول له يا ابني والله اللي بتعملوه فيها دي، أنا كنت زمان كنت لعيب كورة وكنت بقعد على القهاوي يعني ألعب الكوتشينة وأشرب الخمر، واخد بالك، ما شفتش اللي أنا بشوفه الآن من هذه الأوصاف. أيام كنا نترفع مثل هذه الأخلاق، وكل يمرر هذه الأخلاقيات التي ما تليق بمن يعمل في هذا الحق، وبمن باشر القرآن قلبه، وبمن وقف ناصبا قدميه صلى بالإخوة التراويح بثلاث أجزاء ولا بخمس أجزاء، ويعيط ويبكي طوال الليل، ولكن يجي في صلاة العيد بعد رمضان بقى موسم العبادة والطاعة وعمال يبكي، ويبص الجامع اتملى والنسوان مليين الشارع ما شاء الله وفرحان وكذا، ويجي في ساحة صلاة العيد مختلف في هذه الساحة، مين اللي يوزع الأوراق ولا مين اللي هيوزع الهدايا، ده هيفكر بقى ان ده مننا ولا منهم، وبكده أثبتنا دعوتهم، لا أثبتوا دعوتنا، لا مش عارف ايه، ويحصل من ربما الاعتداء بالأيادي في مصلى العيد بعد موسم ضخم من التعبد وقيام الليل وبالبكاء ودعوة الناس. ما شاء الله في الموسم الجميل اكتسبنا من ورائه أفرادا جددا في دعوتنا وفي جماعتنا، بئس ما يكون هذا. إنما الجبين الذي يسجد والعين التي تدمع والقلب الذي يخشع واللسان الذي يمرر القرآن مرة واثنين في رمضان، لسان لابد أن يظهر هذا على مسلكه في مصلى العيد وبعد مصلى العيد، فلا يقولن قولا إلا ببينه، ولا يفتري على إخوانه، ولا يطعن في أعراض علماء السنة ودعاة الحق، ولو خالفوا في مسألة ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، فما زال أهل العلم يختلفون في هذا. فإذا العلم لابد أن يسلم إلى التزكية الحسنة. ولهذا أنا أعطيك مقياسا مهما جدا، لو حضرت يا أخي أي درس علم فلم تجد قلبك في ازدياد وتغير وتأثر، نقول لك حاجة من اثنين، يا الدرس ده فيه خلل، يا أنت قلبك فيه خلل ومسلكك فيه خلل، لأنه لابد أن العلم هذا يسلم إلى تزكية، لازم يسلم إلى تزكية، لازم، وإلا يعني فيه خلل في العلم هذا وشكوك، يا إما فيه خلل في قلبك، فأنت راجع نفسك لذلك. لكن إذا وجدت أن قلبك يتشرب هذا وتزداد علما وعملا وتزكية ويتغير واقعك ويتغير سمتك ويتغير منهجك، إذا وجدت هذا احمد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنا ذكرت لكم من قبل، وأنا يعني دائما أقسم على الله بهذا، لأن هذا الأمر يعني يحس ويشعر. طبعا يمكن في الكلام قد يقال فيه يعني مبالغة، والله أقسم ربي اللي في دروس شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله خاصة مع أن العلماء كلهم الحمد لله على قدره وعلى فضله، لكن هذا الدرس بالذات درس الشيخ ابن باز رحمه الله، والله يا أخوان الإنسان يشم رائحة السكينة وتشعر سبحان الله بالفضاء التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في الملائكة، والله 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 إن الإنسان يشمها ويستشعرها قبل ما يدخل المسجد، يوم ما يدخل السيارة هو لسه رايح المسجد والله يستشعرها. والله ما خرج الواحد قط من درس شيخ يوما ما بنفس القلب الذي داخل به، والله ما خرج أذكر يوما بنفس القلب. حلم أثري، حلم أثري من البخاري لمسلم لزاد المعاد للنسائي فتاوى شيخ الإسلام يدرس، هذا رجل طعن في 90 من عمره يبكي أمامك ويدل الأمة على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح السليم السديد، لماذا لا يحدث هذا تشكية في قلبك؟ لكن نجتمع أوراق من على النت وحاجات خاصة، خلي بالك الحاجات دي انت جمع ناس هو حد يشوفك اوعى تعمل، خلي بالك العيال دول احضر منهم، وانا عايزك تروح الاول تبقى تروح قبل ما يدخل المسجد عشان تتم الاول. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الفاضي ده؟ هو ده العلم اللي بتتعلمه؟ هو ده العلم اللي بيقول كده؟ هو ده العلم؟ ولهذا فاتت سبحان الله شكوك، ولهذا تقابل الواحد الذي من الله عليه ولك والله انا بقالي 20 سنه ما استفدت شيئا، ما استفدت الى طولة اللسان وسوء الظن وكذا، هذا اللي استفدته. لكن الإنسان لازم يترقى، ولهذا هل يعني الشيخ الألباني هو الشيخ الألباني من يوم ما طلب العلم هو الشيخ الألباني يوم أن مات؟ أبدا، إنما دي ترقي ترقي. اسمعوا لعل بعضكم سمع الشريط الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكرت فيه ذكر له رؤية له كانت رؤية فاضلة وكذا، صار الشيخ يبكي بكاء شديدا ويقول إنما مثلي كمثل القائل ولكن إيه المغاثة في أرضنا يتنصر، يعني أنا ولا شيء ولا شيء، لكن أنا في قوم جعلوني مصرا. فهذا يسلم، مثل هذا يسلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين لما رؤيت له رؤية أيضا من امرأة أن يطوف بالبيت عريانا، فبكى الشيخ لأن تأويلها أنه خرج من ذنبه كأم ولدته أمه، فالحلم لا أبن يسلم من هذا إلى عبرة إلى خشوع إلى مأسلة، لكن علم بس نص ويسلم هذا إلى طاعة وإلى سوء أخلاق، هذه التي نراها في مساجدنا وبين إخواننا وربما متوسط الدعاء. لا يا أخي، لأن في خلل في المنهج، لأن في خلل فيه، إن هذا العلم لا يسلم إلا إلى التسكين، يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ده المنهج الرباني قائم على التزكية على التصفية على التخلية، قائم على العلم النافع، هو ده العلم. إذا لم تجد مثل هذه الحلقة لا تجلس فيها، أنا أقول لك إذا ما وجدت هذا لا تجلس، لا تجلس في الحلقة ولا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، إنما العلم الذي يسلم إلى العمل. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى لما سئل قال إنما العلم خشية الله سبحانه وتعالى، هو ده العلم، إنك تخشى الله سبحانه وتعالى. ولهذا شوف تراجم العلماء، افتح يا أخي ما شئت من تراجم أهل العلم ستجد أنت دي البوابة اللي بتقابلك على طول، بوابة التزكية، بوابة الورع، بوابة الزهد، بوابة يعني تطبيق هذا العلم اللي يتعلمه الإنسان، هو ده اللي تجده في دروس أهل العلم. في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى وهم يذكرون عنه ما كذب قط رحمه الله تعالى، ما كذب قط ولا أثر عليه كذبا رحمه الله تعالى قدر واسعا. نعم.
أما الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية والدنيوية بالصبر والصلاة، الصبر هو حبس النفس يكفيها عما تكره هو ثلاثة أقسام: صبرهم على طاعة الدنيا حتى تؤديها، وعن معصية الدنيا حتى تتركها، وعلى أقدار الدنيا المؤلمة فلا تتسقطها. الصبر هو المعرفة العظيمة على كل أمر. هذا سبيل غير الصبر أن يدرك مطلوبه خصوصا الطاعات الشاقة المستمرة.
صحيح.
فإنها مكتسبة أشد الاستقرار إلى تحمل الصبر.
نعم.
وتشغل القرار الشاقة. فإذا لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح، وإن رسبه المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئا وحصل على الإهمال.
صحيح. نعم.
وكذلك المعصية التي تشتد من الناس وهي محل الكبرى، وهي محل الكبرى هي التي محل كبرى العقل، فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وحسن في رواية قلبه ونوى رجاء ما لله تعالى.
نعم.
واستعانة الكفاية على الناس منها فإنها بمثيبة الابتلاء.
ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الناس في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فالدواعي تجعل الإنسان يقبل على مثل هذا. فيك الطبع من الميل إلى المرأة، وامرأة ليست عادية إنما ذات منصب وجمال، فعلاما لا تأتي هذه الجريمة، لكنه صبر على هذا وقال: إني أخاف الله. ولهذا قال قسامة: فلا أعطي العبد عطاء أوسع ولا أعظم من الصبر. هو ده المفتاح، لأن الدين إذا تدبرت هذه القاعدة وجدته كلها يرجع إلى الصبر، صبر على الطاعة، على المعصية، على أقدار الله سبحانه وتعالى. فالدين يا طاعة يا نهي عن معصية فقط، يا ابتلاءات وامتحانات. فإذا الإنسان ضبط قاعدة الصبر خلاص، وما حصل الإنسان فضلا إلا بالصبر أبدا. العالم اللي يضرب في الأرض ويرحل ويجيب ويتحمل زي الإمام أحمد رحمه الله تعالى يؤجر نفسه هنا ويرهن نعليه عند خباز، كل هذا من أجل تحصيل الإيه؟ من أجل تحصيل العلم. صبر، فلما صبر أعطاه الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام رحمه الله الإمام مالك جلس عند شيخه حوالي 13 سنة حتى تغير جلد مقعدته، حتى صار الإمام مالك رحمه الله تعالى. يقول عباس صبر، فكان يجلس وينام أمام بيوت الصحابة، يخرج الواحد يسأله يصبر. جابر بن عبد الله يرحل في حديد واحد، في حديد واحد يرحل شهر يعني ذهابا وشهر إياب، يجيب ناقته ويعدها ويذهب إلى عبد الله بن أنيس رضي الله عنه حتى يصل إليه ويدخل ويخرج إليه الخادم فيقول له: من يقول جابر بن عبد الله؟ قل لعبد الله جابر. يدخل جابر ابن عبد الله بالباب، فيخرج عبد الله بن أنيس، لأن جابر رضي الله عنهما أفضل عبد الله بن أنيس وأشهر. يخرج عبد الله جابر ويحفظه: اتفضل كذا، قال حديث سمعته أنه عندك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطيني إياه. أخذ الحديث وركب ناقته ورجع، وما دخل يتضيف. أبو هريرة رضي الله عنه صبر على التلقي وعلى الملازمة. تقول إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا يتلف كتاب الله ما حدثت حديثا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإلا أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم شبع عبارة، ماله في الدنيا إلا اللي هو يسد جوعه، عاوز لهم خلاص جوع خلاص، ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. فحفظ أبو هريرة ما لم يحفظ الصحابة، وروى ما لم يروي الصحابة. فالصبر هو الأساس الذي به تحصل كل فضيلة، سواء على الطاعة أو عن المعصية. لكن من فضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا جاهد نفسه على هذه المنزلة صار في المنزلة هذه بعد ذلك طبعا وثجية، فما عاد مثلا يعبى يجاهد نفسه يبص المرأة دي ما يبصش ويشعر بصعوبة، لا خلاص خلاص أصبح هذا طبعا يبص المرأة لو 100 امرأة لا ينظر إليه خلاص، لأنه أصبح هذا طبعا بالنسبة إليه. وأصبح الطاعات التي هي في الحقيقة يعني أمور صعبة على كثير من الناس أصبح بالنسبة له يسيرة، من السهل يقوم الليل، من السهل يصوم النهار، من السهل يضحك بطلب العلم، من السهل يحفظ، كما يعني دون لنا أئمة السنة وأهل العلم الدواوين. فالنهاردة تستغرب الذهبي كتب الكلام ده إمتى، ومش كان بينقل. إحنا لو نديك الآن، إحنا لو نأخذ جميعا كتب الذهبي بس ننسخها بأيدينا واحد يملينا وإحنا بنعمل، أنت ذكرت النهاردة بنعتبر يعني طالب العلم المميز هو طالب العلم اللي بيجيب مخطوطة ويقعد معاه 3-4-5 يقولوا ويصحح ويعمل يسوي مخطوطة. إنما هذه المجلدات الكبار إزاي طلعت؟ هذه المجلدات الكبار ابن عقيل رحمه الله تعالى يذكر عنه الذهبي وكذلك ابن رجب يقول إنه قد وضع كتابا هو من أوسع كتب الدنيا، ولك أوسع كتب الدنيا هو كتاب الفنون من أوسع كتب الدنيا، لكن طبعا فقدت كثير من المجلدات، وإلى فقد بلغ 800 مجلدا 800 مجلد بأحد مؤلفات ابن عقيل رحمه الله تعالى رحمة الله تعالى كتب دي يعني أحد كتبه وكذا. لكن ابن عقيل كتب هذا إزاي؟ كتب هذا بصبره. كان ابن عقيل رحمه الله تعالى إذا جاء يأكل فإنه يكسر الخبز ليصفه سفا. ليه بيكسر الخبز؟ لأن في فرق في الوقت بين اللي يأكل بقى الخبز كده من غير تكسير له دق وبين اللي يصفه، في فرق، فكان يصف. تخيل الوقت يراعى لهذه الدرجة. فلماذا لا يكون ابن عقيل مؤلفا زي هذا؟ ولهذا كان ابن عقيل بلغ ابن عقيل 80 سنة يقول وكنت أجد نهمة في العلم كما كنت أجدها في 20. يعني هو عنده 20 سنة النهمة هو لسه صحيح قوي، كان يجدها مثل التي عنده الآن في يجدها في 80 مثل التي كان يجدها في 20. وده اللي أنا بقول لكم عليه، اللي هو الإنسان لو جاهد نفسه وصبر فإن هذا يتحول يكون إيه؟ سجية له، سجية وطبعا إيه؟ له. نعم. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فكان يكتب في اليوم والليلة ما ينسخه الناس في أسبوع، في جمعة، في جمعة. حماد بن سلمة رحمه الله تعالى وهو أحد أئمة السلف يقول عبد الرحمن بن مهدي عنه لو قيل لحماد، لو قيل لحماد إنك ستموت غدا ما قدر أن يزيد في عمله شيئا. يعني لو تخيل واحد مثلا فينا قيل له إنك بكرة هتموت، إيه اللي ممكن يعمله؟ إيه اللي ممكن يعمله؟ أنا أظن ولا الأكل والشرب، ولا هيجيبهم، ولا يبقى في وقت الأكل والشرب، يا دوبك النفس هيسمح لي، وإلا يا صلي يا عبد أي حاجة من الطعام ليموت عليه. يقول عبد الرحمن ودول أئمة مش عوام، مش زي مثلا واحد يكون طالب علم حواليه 5 6 واخد بالك عاملين ده الشيخ ده مش عارف ايه ويعملوا من حبة قبة ويخلوا من هذا الراجل ولا شيء، او طالب علم هذا ولا شيء لانه عالم همام. لا، اللي بيحكم دول في هؤلاء، في هؤلاء جهابدة أئمة. عبد الرحمن بن مالك يقول في حماد بن سلمة لو قيل ان حماد سيموت غدا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا. ليه؟ لان حماد بن سلمة جعل وقته كله يا بيعلم ويدرس، يا بيصلي، يا بيذكر، يا بيتعلم. ولهذا جاءته منيته وهو يصلي. وبعض العلماء كان لا ينقطع تنقطع القراءة عليه حتى وهو يقضي حاجته، وهو يقضي حاجته يقول لاقي طالب على باب الحمام يقرأ. وهذا وجدناه في شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله، بس مش في الحمام، لا، عند المغاسل، يعني تتغدى معاه وانت تتغدى معاه اسئله وعلم، رحيل الى المغاسل يغسل عند الحوض اسئله وعلم وهو قاعد هكذا. ما رايت الشيخ رحمه الله تعالى صامتا قط. صامت يعني ايه؟ يعني بيذكر الله عز وجل، هذا هو الصامت. انما لا بد لو عمل بيسمع العلم، يا بيفتي، بيعلم، يذكر، يصلي، وهكذا. نعم.
وكذلك الملاك الشياطين خصوصا ان استمر فهذا يضع معه الكون الانسانيه والجسديه ويوجد التضاحي والتصخط التي يظاهرها صاحبها بالصبر بالله والتوكل عليه والمرجئ اليه والاستقرار على الدوام. فعلمت ان الصبر محتاج اليه العبد بل مضطر في كل حاله من احواله، فلهذا امر الله تعالى به واخبر انه مع الصابرين، اي مع من كان صبره خلقا وصله وملكه اي معونته وتوفيقه وتسديده.
يعني ممكن يصل الى كل ملكه، هذا بعون الله سبحانه وتعالى. نعم.
فهانت عليهم بذلك المشاهد والمكاره، وسال عليهم كل عظيم، وزالت عنهم كل صعوبه، وهذه المعيه الخاصه تقتضي محبته ومعونته ونصره وبرده، وهذه مرتبه عظيمه للصابرين.
فالمعيه على قسمين، معيه عامه ومعيه خاصه. المعيه العامه، شوف الشيخ يقول هنا ايه، فالمعية العامة تقتضي انه المراقبة والملاحظة والإحاطة والعلم، والمعية الخاصة هذه على قسمين، معية تكون الوصفي ومعية تكون الشخصي، معية مع الوصف ومعية مع الشخص. معية مع الوصف زي إن الله مع الذين اتقوا والذين المحسنون، فهذه معية إن الله مع الصابرين، معية لمن يتحقق في هذا الوصف، يبقى الوصف الله مع الصابرين، الله مع المتقين، الله مع المحسنين، دي معية خاصة، بس خاصة بإيه؟ بوصف. وفي معية خاصة بشخص، قال سبحانه وتعالى إنني معكما أسمع وأرى. مع مين؟ مع موسى وهارون. لا تحزن إن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. يبقى هذه معية خاصة بس تكون بإيه؟ لشخص، تكون لشخص. إذن المعية إما الخاصة إما تكون مع وصف وإما تكون مع شخص، والمعية العامة مقتضاها الإيه؟ الإحاطة والعلم. طبعا المعية العامة عند العلماء السلف رحمه الله تعالى لهم في ذلك تعبيران في المعية العامة. الجماهير يقولون المعية العامة يعني معية الإحاطة والعلم وكذا وكذا. طيب ده جماهير السلف على هذا. بعض العلماء، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره، يقول لك إن هذا من لوازم المعية وليس هو تفسير المعية العامة. من لوازم المعية الإحاطة والعلم، إنما المعية نقول هي معية على الحقيقة، معية على الحقيقة، والمعية حقيقية زي ما بنقول استواء حقيقي نزول حقيقي كذا، برضو نقول معية حقيقية لا نعرف كلها. من لوازم هذه المعية الإحاطة والعلم، الإحاطة والعلم. ليه؟ قالك إن لو قلنا المعية العامة هي يعنى بالإحاطة والعلم وكذا فقط نعطل حقيقة المعية. إذا في حقيقة معية وفي لازم معية، الجماهير عبروا باللازم وهو إنه المعية يراد بها الإحاطة والعلم وكذا، لكن السلف يثبتون المعية الحقيقية من غير طبعا مخالطة. يعني ما نقولش إن المعية حقيقية بمعنى إنه الله سبحانه وتعالى وخالص عبادته وهو يكون في كل مكان كما يقولون، لكن نقول معية حقيقية نفوض كيفيتها أيضا كما نفوض بقية الصفات. يبقى إذا لما هنقرأ عند جماهير السلف إن المعية بيعنى بها الإحاطة العامة يعني الإحاطة والعلم، فنبقى نعرف إن دي معية إيه؟ ده تفسير بإيه؟ تفسير باللازم، تفسير باللازم. وأن المعية الحقيقية نثبتها لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به عز وجل. لكن طبعا الجماهير من السلف انما عبروا هذا ليه؟ انما عبروا هذا ليرد بذلك على من يقول بان الله سبحانه وتعالى في كل مكان يعني ذاته ولو بذاته في كل مكان، فارادوا ان يعبروا هذا التعبير لينفوا هذا المعتقد عن هؤلاء، لان لو قال بمعية حقيقية قد يفهم من هذا القول ما يدعم قول من يقول بأن الله في كل مكان يقصدون بذاته. ف فلهذا اشتهر هذا القول. وإلا في الحقيقة نقول بأن المعية حقيقية، معية حقيقية الله سبحانه وتعالى أعلم بها كبقية الصفات، لكن من لازم هذه المعية الإحاطة والعلم. نعم.
وهذه معية الخاصة تقتضي محبته ومعرفته ورصده وقربه، وهذه منظرة عظيمة للصالحين. ولو لم يكن للصالحين فضيلة بها أنهم فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فرقا وشرفا. وأن المعية العامة هي معية العلم والقدرة، كما في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وهذه عامة للخاص. وقال تعالى بالاستعانة بالصلاة: لأن الصلاة هي عماد الدين ومرض المؤمنين، ويصطلح بين العبد وبين ربه. فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعة فيها ما يلزم فيها وما يسن، وحصل فيها قبول القلب الذي هو القرآن، وصار العبد إذا دخل فيها استشعر قبوله على ربه، وقف بين يديه موقف العبد الخاتم المتبدل، مستحضرا بكل ما يقوله وما يفعله، مستغرقا بمناجاة ربه ودعائه. لا جرم ان هذه الصلاه من اكبر المعونات على جميع الامور، فان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولان هذا الحضور الذي يكون في الصلاه يوجب للعبد في قلبه حسنا، ولا هي تدعوه لامتثال اوامر ربه واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن
نستعين
بها على كل شيء.
الله أكبر. وإذا حصل بما قال الشيخ كده هذا المقام الرفيع، حصل فعلا الإعانة. لكن إحنا فان يصلي بجسده وقلبه بعيد، قلبه مع تجارته مع محله مع وظيفته مع كذا، يعد هذا عدا، وربما عد الدرهم والدينار والمكسب والخسارة وحسب 7-8 من 8,000 أو 6 أو 5، كل هذا فيه الصلاة، ولهذا لا تحصل بها إعانة، ولا تشعر باللذة اللي بيجدها في كلام أهل العلم في هذا الوصف إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر. استعينوا بالصبر والصلاة، كم استعان الإنسان بالصلاة لكن صلاة خالية من متمماتها ومكملاتها من الخشوع واستحضار السنن وغير ذلك. وإلا مقام الصلاة مقام عظيم، ولهذا أرفع مقام يقومه العبد مقام الصلاة، أرفع مقام يقوم العبد مقام الصلاة، وكل مقامات العبودية داخلة في الصلاة: حج في الصلاة، زكاة في الصلاة، صوم في الصلاة، جهاد في الصلاة، كل هذا في الصلاة. فإذا كان الزكاة يراد بها تزكية المال وكذا من يحصل به من الآفات، فيخرج الإنسان قسطا من ماله يطهر به كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها، فإن الصلاة أعظم أنواع التزكية، فهي لا تحصل بإخراج جزء من المال، وإنما تحصل ب يعني قيام الجوارح كلها عبودية بدن وعبودية قلب وعبودية كذا لله سبحانه وتعالى. وإذا كان الحج هو قصد الله سبحانه وتعالى في أماكن مخصوصة في أزمنة مخصوصة، فإن الصلاة قصد للرب سبحانه وتعالى بكل ما يملكه الإنسان 5 مرات في اليوم والليل. وإذا كان الجهاد خروج على ساحات القتال، فإنك أيضا تجاهد في صلاتك أعظم الجهاد، وذلك بتفريغ القلب لمناجاة الرب سبحانه وتعالى. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى حط حوالي 5 مقامات ومراتب للإنسان إذا وقف في صلاته. المرتبة أو المقام الثالث، مش المقام بها الأول والثاني، المقام الثالث هو المقام الذي الإنسان بيقوم فيه في صلاته. إذا أراد العبد الشيطان أن يختلف من صلاتك شيئا دفعت وجاهدت، فأنت في صلاتك جميعا بين الإيه؟ بين الجهاد والصلاة، تدفع 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 تدفع. هذا المقام الثالث. فما بالك بقى بالمقام الأول والثاني؟ هؤلاء الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ورجل قلبه معلق بالإيه؟ بها المساجد. وحين يرتقي الإنسان إلى قوله صلى الله عليه وسلم: أرحل بها يا بلال، فتشعر أن راحتك في هذه الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. سيبنا نكتفي بهذا القدر.